بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. متابعة لدرسنا السابق في تفسير كتاب الله على مقتضى دراسة فكرة التحولات وما يتعلق بذلك، وقد أشرنا أن كتب التفسير كثيرة، وجزى الله المفسرين خير الجزاء فيما قد سبق لهم من شرحه وتدوينه وجمعه، ولكن الذي نحن بصدده ما يتعلق بشأن الارتباط بكل متعلقات التحول في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا باب ربما يكون جديد على كثير من المفسرين والباحثين والقائمين بأمر الدعوة. ولو نظرنا بعمق في نزول القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لوجدناه في حقيقته مرتبط بالحوادث، بمعنى أننا لما نأتي للآيات نجد أن كل آية ارتبطت بحادثة، فقد تنزل مرة وقد تنزل مرتين وقد تنزل أكثر، وقد تنزل سورة كاملة، وقد تنزل جزء من سورة، وقد تنزل مجموعة آيات، وقد تنزل كلمة واحدة. هذا في إشارة عجيبة إلى ما يرتبط ما أو ما يربط بين علم الفقه المشار إليه بالتحولات وبين القرآن ونزوله على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بالطبع صنف في هذا الباب الكثير كما سميت أسباب النزول، كثيرة مؤلفات تناولت هذا الموضوع، لكن مما يؤكد أن مسألة التحولات فقه خاص، وكما هو معلوم أنها ترتبط بدراسة مسائل علوم الساعة. والإشكال الذي يرد على أذهان كثير من طلاب العلم أن هذه المسألة المتعلقة بالساعة إنما هي تخص آخر الزمان، وهذا لو نظرنا إليه بدقة لوجدناه مخالف للحقيقة، ولكن الذين فهموه على حسب اجتهادهم ليسوا بمخطئين فيما فهموه، ولكن لو نظرنا بعمق إلى المعاني الحقيقية من مفهوم الساعة فإننا نجد أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي ذاتها جزء من الساعة، فقد قال عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين. إذن فهو باعتبار أنه جاء في أخريات الزمان، بل هو نبي آخر الزمان عليه أفضل الصلاة والسلام، فهو النبي المخصوص بعلم علامات الساعة. ثم لما يشير بين بعثته وبين الساعة بعثت أنا والساعة، إذن اتفقنا وعرفنا أن مدركات هذا المعاني المرتبطة بهذا النصوص تؤكد حقيقة أن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم مرتبطا بالتحولات. الأمر الأخير أن الله سبحانه وتعالى جعل في انشقاق القمر وهو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ارتباط بالساعة عندما قال اقتربت الساعة وانشق القمر. إذن عرفنا من خلال هذه المعلومات أن علم التفسير فيه جزء خاص بالتحولات، وهذا الذي نريد أن نتوجه إليه الآن فيما يتعلق بشأن تفسير كل خصوصيات المفهوم المتعلق بارتباط الشخصيات أو فقه المسميات في الشخصيات وفي المناسبات من خلال هذه الدراسة التي سنتناولها بدءا من سورة آل عمران. وقد مر معنا في الدرس الماضي وقرأت بعض الآيات التي أشارت إلى الاصطفاء، وهو بمفهوم الصفوة، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. هذه تكلمنا فيها وأشرنا إلى مقتضيات المعاني التي تدرك في هذا الفقه المتعلق بفقه التحولات من هذه الآيات الكريمة. ثم جاءت الآيات وبسطت لنا ما يتعلق بشأن آخر، وهو الأمور التفصيلية في حياة الأفراد. فقال سبحانه وتعالى في الآية إذ قالت امرأة عمران، الآن تخصيص لموضوع من ضمن المسائل التي يهتم بها كتاب الله في دراسة هذا الفقه، وهو ما يتعلق بشأن تحولات حياة الناس وخاصة الصالحين وخاصة الأنبياء الذين يشير المولى إلى مقامهم وإلى مكانتهم وإلى شرف ما أرسلوا به. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. قالوا أهل التفسير أن حنة خرجت في طريقها لشيء من أغراضها فرأت حمامة أو طائر يطعم أولاده، رأته يطعم شيء من الطيور صغاره، فحنت إلى أن يكون لها ذرية، تمنت أن يكون لها ذرية وهي كانت عاقر. فمن خلال هذه الأمنية طلبت من ربها هذا الطلب، قالت ربي، أولا قالت في الآية قالت امرأة عمران ربي إن نذرت لك ما في بطني محررا، تحملت ولما علمت أنها ظهر عليها الحمل تمنت أن يكون هذا الحمل يخدم بيت المقدس، لأنها كان عندها منذ أن رأت الطائر، ستجدون هذا في ما أشير إليه من التفسير، عندما رأت الطائر تحرك في قلبها أمرين أو أمران، الأمر الأول أنها تريد أن تحمل، والأمر الثاني أنها كانت تريد أن يكون هذا المولود ذكر وأن يكون يخدم بيت المقدس، وكل الأمرين مطلب. ولذلك جرت السورة الآن وجرت الآيات وجرت التفسير على مراد الله من تحول الأمر، يعني كيف صار هذا الأمر جزء من فقه التحول. فقه التحول ربطنا بأكثر من موضوع، أولا أن الله تعالى تقبل منها الدعاء، الثاني أنها حملت وفق ما أرادت أن تحمل، لكن جاء الأمر مخالف لنيتها ومخالف لرغبتها في أنها كانت تريد ذكرا. إذن هنا كيف يتدخل الحق سبحانه وتعالى في رسم خطوط التحول من عنده، فجعل المولود أنثى وبعد ذلك ما أخذت الأمور مجراها حتى ولدت، فلما ولدت بهذا المولود ترى أنها جاءت ببنت، فحصل عندها شيء من التأزم النفسي أن الأمر لم يتم لها كما كان التنويه أو كما كانت ترجو، فقالت ربي لما رأت المولودة الذي هي عليها السلام مريم قالت فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. وفي هذا هنا ملحظ دقيق أن الناس نظرتهم إلى الأنثى غير نظرتهم لله للذكر، والأمر يقتضي التفرد الذي خلق الله فيه الذكر مختلفا عن الله عن الأنثى، وليس هنا من باب التأييد للذين يعتقدون أن هناك شيء من التساوي، بل تأكيد أن الذكر ليس كالأنثى، سواء كان هذا الأمر متعلق بله بالمرأة التي تمنت أن يكون ذكر أو بما يجريه الله سبحانه وتعالى في قضاه وقدره من أن المرأة تأتي مرأة تأتي أنثى، لكن قد تكون في مرتبة الرجولة، وليس شرطا أن يكون نوع الذكورة هو الأصل، ليس شرطا أن يكون المولود ذكرا وإلا لن يكون في المرتبة المطلوبة، فقد تكون أنثى لكن يهبها الله ما يهب للذكور وقد يكون لأكثر، وهذا سيأتي معنا في ما يتعلق بشأن مفهوم الرجولة في الرجال وفي النساء، وأن النساء يبلغن مرتبة الرجولة وأن الرجولة ليس المقصود بها الذكورة، فالذكر معروف والأنثى معروف معروفة، فهذا جنس وهذا جنس، لكن عندما يقال الرجولة فالرجولة مرتبة. ما هي المرتبة؟ تبلغها المرأة إذا سلكت مسلك الصالحين بلغت إلى مرتبة الرجولة، والرجولة هنا المواقف، أنها تكون لها مواقف وتكون لها مكانة وتكون لها مرتبة، هذا معنى الرجولة. إذن فسيدنا مريم عليه السلام ولدت كما سمعتم في الآية كانت أنثى، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، وقال الله والله أعلم بما وضعت، أي بمعنى أن الأمر قد اقتضاه القضاء والقدر. فاعتراض حنة عليه السلام إنما كان اعتراض على مقتضى العادة، بينما مقتضى القضاء والقدر سيظهر لنا شيء عجيب فيما سيأتي من التحول والسير لأمور هذا المولودة بما لا يدخل في مستوى العقل، خارج عن دائرة العقل تماما. ولهذا قال سبحانه وتعالى وإني وهي تقول وإني سميتها مريم. بالطبع هذا النموذج من القراءة يسمى لسان حال. الله سبحانه وتعالى يصف حال المرأة في حالك حديثها، وهو كلام الله، لكن هو في حقيقته ما كانت المرأة تستعرضه من كلامها ومن نيتها. وفي هذا إشارة إلى تقديس وتعظيم المطالب التي تجري على ألسنة الصالحين والصالحات، وأنها تتحول إلى ألفاظ قرآن، وأن القرآن بطبيعته مقدس، وأن ألفاظ القرآن لها مكانتها. فالمرأة تكلمت بكلام وصفه الله سبحانه وتعالى هنا على لسانها، ولما عرفت أنه أنثى دعت الله سبحانه وتعالى أولا بالتسمية أنها سمتها مريم، والثاني أنها أعادتها من الله وذريتها من الشيطان الرجيم. هي لا تدري هل هذه البنت ستكون لها ذرية أو لن تكون لها ذرية، لكن الدعاء مطلوب. كل واحد يدعو لنفسه ويدعو لذراريه بما يجري الله تعالى على لسانه. فدعت لهم بهذا الشأن وبهذا الأمر، حيث قالت وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وقالوا هي أول من دعا بهذا الدعاء في متعلقات مجيء الذرية. ولهذا يقال أن الشيطان عندما حملت مريم بعيسى ثم ولدت به لم يمسه أثر الشيطان، لأنه ورد في الحديث أن كل مولود يولد يطعن الشيطان في خاصرته. فأول صوت يصيح به الطفل على مقتضى ما ورد في الحديث سببه طعنة الشيطان، يقول له أنا هنا، بما معناه أنا منتظر لك أنك تخرج إلى هذه الحياة. قالوا إلا عيسى عليه السلام فقد طعن الشيطان في الحجاب، أي بمعنى في المشيمة التي كانت محيطة به، فلم تصب عيسى مباشرة. وهذا معناه أن الله استجاب دعاء هذه الأم فأعاده من الشيطان الرجيم عند ولادته. وبعد هذا تقبل الله كما وصف الآية، تقبلها الله بقبول حسن. وكما تعلمون أن التعليل والتحليل لهذه الأمور يدخل في هذا المدلول من الفقه، وهو مسألة التربية، وهي مسألة الاحتضان للمولود وأسلوب ترقيه منذ الصبا، أن ذاك له أثر. وعندما نقارن بين حياة الشعوب وبين الأمم وبين تربية أولادهم وبناتهم، ثم ننظر في مقتضيات مثل هذه الآيات التي هي تخصنا أمة محمد، وإن كانت الحادثة جرت لأمم سابقة لكن هي تخص أمة محمد، لأجل مقتضى المقارنة بأن الأمهات إذا عرفوا كيف يتوجهوا إلى الله في الدعاء حتى قبل أن يحمل وقبل أن يلد، فإن هذا يعود بعائد على هذا الجنين وعلى هذا المولود، ونوع من أنواع التعليم للرجل وللمرأة أنه ينوي النيات فيما يأتي له من ذراري وفيما يأتي له من أولاد وبنات فيما ينوي. حتى ذكر أهل العلم، وهذا مما أشار إليه الإمام الغزالي في كتابه في باب النكاح، أن المسلم أو المؤمن إذا تزوج ودخل على أهله عليه أن يستحضر الشخصية أو الذات التي يريد أن يكون ولده عليها. ماذا تريد أن يكون ولدك مثل من؟ فإن الحالة التي تعتري الرجل في ساعة دخوله على أهله لها أثر نفسي ولها أثر معنوي على المولود ذاته. حتى نعلم في علم المسميات أن لكل رجل من اسمه نصيب. إذا سميت محمد، إذا سميت عبد الله، إذا سميت الحارث، إذا سميت أي اسم، فإن لكل من اسمه نصيب. كلمة الحارث لماذا ذكرتها؟ لأنها تدخل في الجانب السلبي، لأنها من أسماء الشيطان. وسيدنا آدم كان يرد على حواء في تسمية أحد أولادها الحارث، فقالت إنه نصحني بذلك رجل صالح، فقال لها ذلك الشيطان وإن اسمه الحارث. إذن هناك خوف من المسميات، فإن أثر المسميات ينعكس على القيم وعلى السلوك بالطبع. وهذا كما ذكرنا أنه علم من علوم الأزل، هكذا الإنسان يرى. ولهذا قد نجد أن العلماء شددوا في مسألة الأسماء أنك أختر لك أفضل الأسماء، أفضل الأسماء ما عبد ثم ما حمد ثم بعد ذلك ما يختاره الناس من الأسماء ما عدا التشبيه بأسماء الكفار أو بأسماء الفسقة وغير ذلك، فإن هذا فيه خطر على المولود إذا لم يعصمه الله، والله سبحانه وتعالى يحفظ عباده. فتقبلها ربها، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، بسبب ماذا؟ بسبب حسن التوجه إليه، بسبب الدعاء، وأنبتها نباتا حسنا. الأمر الثاني أن المرأة التي دعت والمولودة التي ولدت والحياة التي عاشتها هي جزء من قدر الله في علم الأزل، لم يكن هذا الحادث مربوط بدعاء حنة، ليس كانت مقتضى بداية الفعل أن حنة دعت، ولكن هذا الأصل في علم الأزل أنها ستكون لها هذه الحالة وهذا المجرى الذي رأت فيه الطائر وهذا الابتعاث النفسي لرغبتها في المولود، ثم كيف طلبت، ثم كيف كان المولود على وفق مراد الله، ثم صارت هذه مسألة من مسائل الاعتقاد في حياة الأمم والشعوب، وصارت مفصل من مفاصل قراءة التاريخ، حتى أننا نجد من خلال ما ذكر أهل التفسير أن قضية مريم وقضية عيسى صارت مشكلة عند كبار أهل العلم من أهل الكتاب. إذن فكل هذا يجري مجرى علم الأزل فيما يريد الله سبحانه وتعالى أن يجريه وما يريد أن يحدثه في عباده. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. هذا مفهوم النبات، أي بمعنى تدرجت في وسائل التربية وفي أسباب التربية على طريقة حسنة، على طريقة سليمة. وستأتي في الآية نفسها الوسيلة أو الواسطة التي ترفع مستوى المولود أو الشاب المربى أو البنت إلى المستوى المطلوب، أي كعامل من عوامل إحسان تربية المولود من ارتبط به ممن يربيه. كيف تجد من يربيه؟ كيف تجد من يوجهك؟ ولهذا قال: وكفلها زكريا، أي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هيأ لها زكريا. بالطبع الكافل هو الضامن، كفلها في قراءة كفلها، أي بمعنى رباها واحتواها وقام بأمرها. وفي معنى آخر: وكفلها، أي الله سبحانه وتعالى سخر لها زكريا لأجل أن تكون متفردة، كما تفردت في نموذج الولادة وتفردت في نموذج الحمل، أيضا فردها الله سبحانه وتعالى في نموذج من يكفلها، أي من يربيها ومن يقوم بها، فصار زكريا عليه السلام هو الذي قام بتربيتها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، تقبل منا وعافنا وعف عنا، بارك اللهم لنا في الحاضرين، بارك اللهم لنا فيما سمعنا وقرأنا، وافتح علينا فتوح العارفين، فقهنا في الدين، علمنا التأويل، سلك بنا خير السبيل، ادخلنا مع خير الجيل.